أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا بك محمد.
صباح الخير فارس. صباح الخير بترا.
يا هلا محمد.
سنبدأ بالموضوع الأهم لهذا الصباح. نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم تعيد حماس الرهائن يوم السبت كما كان متفقا عليه. نعلم أن مصر كانت يعني راعيا أساسيا لهذا الاتفاق من الأساس، ما هي تحركات القاهرة في هذا المضمار؟
يعني ما بين جحيم ترامب الذي قد ينزل بغزة وتعليق حماس تسليم الرهائن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ومخاوف انهيار الهدنة والعودة إلى الحرب إذا لم تفرج عن الرهائن بحلول ظهر السبت، تعيش القاهرة أجواء استنفار بينما تقود تحركات دبلوماسية ضد هذه الأفكار سواء من ترامب أو من نتنياهو، وتقود تحركات ضد خطط تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أولا معتمدة على ظهير شعبي وإقليمي واسع، ولا تطرح القاهرة خطة جديدة حتى الآن لأنها هي نفسها منذ بداية الأزمة. إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير لأن ذلك سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، خصوصا مع الحديث المتواتر والصريح عن إلغاء حق العودة، وتسيطر حالة المواجهة على حديث الرأي العام في مصر بشكل واضح متجاوزة كل الأزمات الاقتصادية والمجتمعية لدرجة شعور البعض بإمكانية اندلاع حرب وشيكة في المنطقة، ويتفق الشارع مع القيادة السياسية في أن سيناء هي المستهدفة بالترحيل والتهجير من غزة، مما يزيد الأعباء على المواطن والدولة ويهدد الأمن القومي. وتبرز العناوين الرئيسية في الصحف على اختلافها نبض الشارع، وتعبر عن الموقف الرسمي للدولة وتكرس موقفا معاندا للمقترحات الأمريكية. وكتبت الوفد المعارضة اليوم غزة ليست للبيع يا ترامب، وكتبت الدستور وهي صحيفة معارضة أيضا نفس العنوان تقريبا ليست للبيع، فلسطينيون لا مساومة على غزة. وأبرزت صحيفة المصري اليوم في عددها الجمعة الماضية منشط صحيفة الدستور الأردنية العائد لشهر مارس سنة 70 بدء تفريغ قطاع غزة من السكان، اتصالات عربية عاجلة لوقف الخطة الإسرائيلية ضد 300 ألف مواطن عربي في القطاع الآن يتجاوز العدد المليونين. وفيما بعد، وفي التسعينات كان رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين يحلم أحيانا بالاستيقاظ من النوم ولا يجد غزة بعد أن تكون سقطت في البحر. تتحرك القاهرة إذن تحت هذه الضغوط ما بين فضاءات قمة عربية طلبتها فلسطين وتستضيفها مصر في 27 فبراير الجاري لبروارة موقف عربي، وعقب القمة دعت إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، ويجري وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي محادثات حاليا في واشنطن لإبلاغ الجانب الأمريكي رسميا بمحددات للموقف المصري، ولم ترد القاهرة على تهديد ترامب لها وللأردن بوقف المساعدات إذا رفضت استقبال لاجئين فلسطينيين. ثم تراجع ترامب في تصريحات جديدة في حضور العاهل الأردني مؤكدا أن واشنطن تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر ولن نصدر تهديدات بشأنها. المنطقة على سطح صفيح ساخن والمستجدات على مدار الساعة وكل شيء وارد بطبيعة الحال.
محمد، إلى الاقتصاد، يعني مع تراجع التضخم وبدء القطاع الخاص بالتعافي، وكنا حكينا أكثر من مرة حول هالموضوع، مصر أخذت القرار الحاسم برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى تقريبا 7000 جنيه مصري. كيف سينعكس هذا القرار على 18 مليون شخص اليوم يعملون في القطاع الخاص، وهل سينجح رئيس الحكومة في مساعيه بضبط الأسواق؟
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم في شهر يناير الماضي مسجلا 23.2% مقابل 23.4% في شهر ديسمبر عام 2024. التراجع طفيف كما تبين الأرقام، لكنه حسب خبراء المال يسرع من خطوات البنك المركزي لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في 20 فبراير الجاري. واتخذت حكومة مصطفى مدبولي كما أشرت إجراءات هذا الأسبوع توحي بقدرتها على متابعة معاناة المواطنين، وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه يوم الأحد الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6,000 إلى 7,000 جنيه شهريا، أي ما يعادل 140 دولار أمريكي، ويتم التطبيق مع أجور مارس المقبل. وأقر المجلس علاوة دورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني بما لا يقل عن 250 جنيه شهرين. تقول الحكومة إن القرار يستهدف العاملين الذين لا تتناسب أجورهم مع متطلبات الحياة اليومية. رغم ذلك يظل هذا الرفع أقل جدا من المطلوب للحياة اليومية. باعتراف الرئاسة وباعتراف الحكومة يظل كثيرون يعانون في سواء حتى في القطاع الحكومي وليس فقط في القطاع الخاص من تدني الأجور التي لا تلاحق ارتفاع الأسعار، أسعار السلع وأسعار الخدمات، ولا أقول أسعار السلع المعمرة وهي الأجهزة إلى ما إلى ذلك، وارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار العقارات كما ذكرت، وبالتالي والأدوية، وبالتالي فإنه القرار قد يخفف قليلا عن العاملين في القطاع الخاص، ولكنه هو في النهاية مؤشر إلى أن الأمور أحيانا يمكن أن تتحرك وممكن أن يستفيد البسطاء من هذا. أخيرا ترأس مدبولي الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين كلفهم بالمتابعة اليومية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وضبط الأسعار مع قرب قدوم شهر رمضان، ويتوسعوا أو أن يتوسعوا في تجربة سوق اليوم الواحد وأهل رمضان في القرى والريف لضمان وصول السلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة، لأن الشكوى عامة من الأسعار.
دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن الجنازة الرسمية للأمير كريم الحسيني آغا خان الإمام 49 للطائفة الإسماعيلية. يبدو أن أسوان احتضنت جثمان الراحل، ماذا لدينا من تفاصيل؟
المصريون يعرفون كريم الدين آغا خان، وعندما يمرون بحديقة الأزهر وسط القاهرة القديمة التي كانت مكبا للنسايات يتذكرونه، كما أن للرجل إنجازات أخرى في مصر مثل مساهمات مؤسسة للتنمية في تطوير القاهرة الفاطمية وترميم مساجد تاريخية أشهرها المسجد الأزرق. ولم يستغرب أحد وصيته بالدفن في أسوان مع جده آغا خان الثالث وجدته البيجوم أم حبيبة التي كانت تضع وردة حمراء فوق ضريح جده إلى أن لحقت به، ورآها كثيرون من الشباب الذين يختارون أسوان وجهة في رحلات الشتاء، بينما الضريح وهو فوق ربو عالية في البر الغربي على النيل في أسوان بند أساسي في جدول كل هذه الرحلات، والضريح قريب جدا أو في مواجهة الجزء الجنوبي من جزيرة النباتات الهائلة. كان مؤثرا وصول الجثمان من مدينة لشبونة بالبرتغال وإنجاز الإجراءات بسرعة وبأوامر من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ثم خروج المئات من أهل أسوان يودعونه أسماء مؤثرة مرت بها الجنازة من أمام مقبرة عباس العقاد في ميدان مجدي يعقوب وسط كل هذا المجد الشخصي ووسط أذان المساجد وأجراس الكنائس ليصل إلى مقبرة العائلة. كريم الدين آغا خان والمعروف بآغا خان الرابع هو الإمام 49 للطائفة الإسماعيلية والتي يتولاها من بعده ابنه رحيم آغا خان.
من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.